بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي في السموط الذهبية في شرح الدرر البهية: فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة. قال: ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لحديث حبيبة بنت أبي تجزأت، وفي بعض المراجع تجرأت بالراء والهمزة، وفي الإصابة تجرات بالتاء بدون همزة. رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي أرواء الغليل. وهذه الصحابية مقلة، وذكرها المؤلف لأن فيها التصريح بالأمر بالسعي، وإلا فالسعي فيه أحاديث كثيرة كحديث عائشة وحديث جابر، أحاديث كثيرة، ولكن هذا فيه الأمر. قال: داعيا بالمأثور. في باب الطواف قلنا ما ذكره المؤلف من المأثور ليس فيه حديث قائم صحيح. أما في السعي فهناك أحاديث سنقرأها، أي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نعلم أين مواطنها. قال: داعيا بالمأثور لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفا. وكان قديما الأمر فيه غاية السهولة، تنتهي من الحجر الأسود تشرب ماء أو تصلي ركعتين، ترجع تستلم تشرب ماء تدخل الصفا. كان البنيان قليل، حتى إلى زمن قريب كنا ندخل قديما. أول مرة أدخل في عام 1425 للهجرة، كان ننتهي من استلام الحجر الأسود تلتفت هكذا تجد مكتوب لوحة: باب الصفا، تدخل منه مباشرة تأتي على الصفا في الدور الأول. الآن لابد أن تمشي على الدائري ومن هنا وتطلع من هنا، وإذا في زحام شديد يقودونك ولا تشعر إلا وأنت إما في القبو تحت الأرض أو في الدور الثاني فوق أو الثالث إذا اشتد الزحام، قد لا تصل إلى الدور الأول الذي تريده، فصار فيه شيء من التعب لشدة الزحام، وهم يرتبون لأن المكان يزدحم بكثرة. قال: أتى الصفا، والصفا عبارة عن جبل، فعلى عليه، والآن ما بقي من ذلك الجبل إلا شيء يسير، فقد تحطم وتهشم، وقد جعلوا له بعض المواد حتى يتماسك ما بقي. والصفا والمروة جبلان، أكبرهما الصفا وأعلاهما الصفا، وهذه الكعبة، الصفا هنا والمروة هنا مقابل الحرم مقابل الكعبة. قال: فعلى عليه، أي ارتفع عليه. والآن إذا دخلت في الدور الأول الذي فيه الجبل لا تستطيع أن تعلو عليه، وكنا قبل فترة قريبة نقترب إلى الحديد، في هناك شبك حديد تقف عنده والجبل وراء ظهرك وتدعو، الآن عند شدة الزحام حتى هذا الحديد ما يتركونك تقف عنده، إنما تحت تمر هكذا مرور تمشي. قال: حتى نظر إلى البيت، يعني تصل عند الصفا وتنظر إلى البيت. وبقي شيء لم يذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى، وهو في حديث جابر مذكور أنه عندما تتجه إلى الصفا أول ما ترى الصفا وأنت قريب منه تقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إلى هنا تقرأ هذا فقط، ثم قراءة هذه الآية عند الاتجاه إلى الصفا في أول السعي مرة واحدة، فلا تكرر هذا لا على الصفا ولا على المروة، إنما مرة واحدة. كثير من العامة والجهال يقرؤون هذه الآية كلما وصل على الصفا وكلما وصل على المروة، وهذا لا دليل عليه. وتقول بعد أن تقرأ الآية أبدأ بما بدأ الله به، بماذا بدأ الله؟ الصفا، إن الصفا والمروة، فأنت تقول أبدأ بما بدأ الله به وتبدأ بالصفا. فإذا وصلت الصفا ارتفع إلى قدر ما تستطيع، ثم اتجه إلى الكعبة. طبعا أمامك بنيان، لكن بالنسبة للصفا تستطيع أن تنظر إلى الكعبة، إلا إذا كنت في القبو البدروم هذا ما ترى شيئا، وإلا فالكعبة أمامك. فحاول أن تقف في مكان ترى فيه الكعبة، حتى نظر إلى البيت ورفع يديه. إذن تقرأ الآية وتقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم تقترب إلى الصفا، ثم تتجه إلى البيت، ثم ترفع يديك وتنظر إلى البيت. فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله أن يدعو، رواه مسلم وأبو داود. وهنا في هذا الحديث، هو حديث أبي هريرة، فيه شيء من الإجمال، دعا بما شاء وحمد الله، لم يحدد الصيغة والكيفية، لكنها ستأتي في حديث جابر. وفي حديث جابر رضي الله عنه لما أتى الصفا استقبل القبلة فوحد الله وكبر، في بعض الروايات أنه كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وحد الله أي قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا التهليل بعد التكبير ثلاثا وأنت تنظر إلى الكعبة رافعا يديك، بعد هذا التهليل تدعو بما شئت، ثم تعيده مرة ثانية، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنصرف. فالتهليل كم مرة؟ ثلاث. والدعاء كم مرة؟ مرتين. تهليل دعاء، تهليل دعاء، تهليل انصراف. طيب، ممكن أن يستدل بحديث أبي هريرة أنه لا بأس أن يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الحمد لله لقوله فجعل يحمد الله، لا بأس إذا زاد ذلك. قال ثم دعا بين ذلك. طبعا أحيانا من شدة الزحام قد لا تستطيع أن تأتي بهذا الدعاء والتهليل على الصواب بالتحديد بتمامه بكماله، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عند الصفا حتى إيش؟ حتى سقط رداءه، حتى رؤية بياض إبطي، يعني أكثر من الدعاء. لكن أحيانا من شدة الزحام أنت تقول اللهم، والعسكر يقول يلا حج حج امشي امشي، لأن الزحام شديد. فإذا استطعت فبها ونعمت، فإن حصل تقصير أو ما استطعت أن تكمل فإن هذا الدعاء ليس شرطا ولا واجبا، وإنما هو مستحب. وأشد من هذا الذين يطوفون بالعربات، فأصحاب العربات كما هو معلوم شغالين، يعني عمال، ما هم حول عبادة ولا هم يحزنون، هو عامل يشتي فلوس، فهو يصل بالحاج في ذلك المكان يقول له دعاء دعاء، الحاج يريد يدعو وذاك قد لف العربية يلا بسم الله بسم الله الله أكبر وشاء، إلا إذا كان الحاج يصيح عليه يقول انتظر قليلا لكثرة العربيات وشدة الزحام. لكن وإن حصل تقصير في هذا الموطن في الدعاء أو حتى دعوت أنت تمشي، فإن الدعاء ليس بركن ولا بواجب، وإنما هو سنة مستحبة، فتركه أو التقصير فيه أو عدم الاستطاعة للإتيان به كما ينبغي لا يضر بالحج ولا بالعمرة. فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة لأنه جبل، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، إلا يستثنى إيش؟ قراءة الآية وقول أبدأ بما بدأ الله به، هذه ليست على المروة إنما على الصفا. وإلا فإنه يقف على المروة ويتجه إلى الكعبة وينظر إليها ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويهلل ثم يدعو ثم يهلل ثم يدعو ثم يهلل ثم ينصرف. ولكن تنبه، بالنسبة للمروة الأمر أشد من الصفا، بالنسبة للمروة الأمر أشد من الصفا لضيق المكان، فلهذا لن يتركوك أن تقف، إلا أن يشاء الله، إلا إذا دخلت في وقت فيه الزحام خفيف، وإلا يسوقونك تمشي. فأنت ابدأ من أول ما تنتهي من الشوط، حاول أن تدعو حتى وأنت تمشي، وإن تمكنت من التجنيب في مكان وتدعو فلا بأس. ثانيا، المروة جبل صغير في الأرض، يعني ما بقي إلا آثاره ولا يستطاع الوصول إليه، كنا من قبل نقف عليه، الآن مغلق، إنما تدعو من بجانبه هو تابع له لكن من فوق البلاط. ثالثا، المروة أمامها مغلق، يعني معناه أنت لا ترى الكعبة، إذا أردت أن تنظر للكعبة ما ترى شيئا، أمامك جدران وبنيان، فكيف تصنع؟ انظر إلى قدميك تجد البلاط متجه إلى الكعبة، وهكذا في كل الحرم، هكذا في كل الحرم. ومن الخطأ أن المصلي في الحرم يدخل مع الناس في الصفوف ولا ينظر في البلاط، فربما صلى لغير القبلة، لأن الانحراف اليسير في الحرم يخرجك عن القبلة تماما. وقد هيئوا جزاهم الله خيرا بلاط الحرم كله باتجاه القبلة، يعني إذا وقفت على البلاطة تماما فأنت إلى القبلة. فإذا عند المروة إذا وقفت للدعاء ربما تقول أين الكعبة، انظر البلاط وقف فيها واتجه إلى الكعبة. وتعجب إلى بعض العجم، بعضهم يصلي في المسعى مثلا، سواء يصلي نافلة أو فريضة أو وقت صلاة الفريضة، يصلي إلى غير القبلة، تأتي تقول له القبلة كذا ما يقبل. كنا مرة في عمرة مع الأهل ونحن نطوف، وفي بعض الأطراف في صلاة التراويح تصلي بعض النساء في المسعى، يصلون مع التراويح مع الإمام، وإذا ببعض النساء يصلون كأنهم يصلون إلى بيت المقدس أو إلى أي مكان، المهم البلاط هكذا مثل الكتاب وهي تصلي هكذا. قلت للأهل امسكيها ورجعيها كذا، فغضبت وأبت، قلنا خلاص. المهم بسبب الجهل بعضهم ما يبالي، والانحراف اليسير اليسير اليسير، انظر الآن أنت هنا في اليمن، الانحراف ربما درجات يعفى عنه، درجات يعفى عنه، لأن المسافة بعيدة، لأننا إنما نتوجه إليش؟ إلى الجهة، ليس إلى عين الكعبة. لكن في الحرم يجب التوجه إلى عين الكعبة، وإذا حصل الانحراف اليسير انحرفت بعيدا. يعني مثلا افترض مثلا لو أن هذا العمود هو الكعبة وأنت تصلي الآن هنا، لو انحرفت قليلا إلى أين ستصلي؟ ما تدري لو أنت باب المندب. فلهذا الانحراف اليسير في الحرم يبعدك عن القبلة تماما. وقد نبه على هذا الشيخ العثيمين رحمه الله أن المصلين في الحرم يجب أن يتحروا، قال: وقد صلينا يوما في سطوح الحرم، وكانت السطوح قديما عبارة عن اسمنت ما فيها بلاط ما فيها تحديد، قال: فشككت أننا مع تسوية الصفوف حصل انحراف، قال: فقمت أنظر وإذا نحن صلينا إلى غير الكعبة فأعدت الصلاة. هكذا يقول الشيخ العثيمين. فأينما تقف في الحرم حتى وإن رأيت الصفوف ما هي متجهة على نفس الاتجاه، انتبه للبلاط، حتى لو انحرف الناس ما عليك من الناس، البلاط قد وزن إلى الكعبة في كل مكان داخل الحرم وخارج الحرم، وإنما في بعض الأماكن في السطوح قليلة جدا التي ما فيها بلاط إلى الكعبة، لكن يعرف بما قبلها وما بعدها. قال: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، بين الصفا والمروة مسيل وادي، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. وهذا في إشارة إلى أنه في بطن الوادي رمل أسرع، تأسيا بأم إسماعيل، فإنها كانت حين تركها إبراهيم مع ولدها تبحث من يغيثها، لما جاء ولدها وكان يبكي فكانت تصعد الصفا وتصيح ما في أحد، تنزل وتجري، تصعد المروة وتصيح ما في، فجعلت تمشي سبع أشواط، وكانت في بطن الوادي تسرع، فلهذا أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن ما في وادي ولا بطن وادي، الآن مكان كله معبد بلاط، لا تدري أين البطن من الظهر، لكن قد حدد المكان الذي كان هو بطن الوادي بمسافة معينة، وجعل في السقف عبارة عن لمبة خضراء طويلة من بداية الوادي إلى نهايته، ف فأنت ما دمت تحت هذه اللمبة الخضراء حاول أن تسرع بالخطى، وهذا من خصائص الرجال وليس للنساء أو على النساء رمل. ثم إن هذا المكان الذي هو الوادي الذي يرمل فيه الحاج هو أقرب إلى الصفا لا إلى المروة، يعني معناه أول ما تنزل من الصفا قليلا تصل إليه فتنبه، وأما المروة فهي بعيد. قال: حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم. وهو عند الأكثر فرض لا يتم الحج إلا به. وقالت الزيدية وأبو حنيفة: إنه واجب غير ركن يجبر بالدم. والزيدية والشيعة ومن إليهم كما كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى هم في الفقه حنفية، في الفقه يتابعون أبا حنيفة، وفي العقيدة يقلدون من؟ المعتزلة والجهمية. وهذه المسألة وهي مسألة السعي بين الصفا والمروة فيه ثلاثة أقوال في حكم السعي. القول الأول أنه ركن في الحج والعمرة، وهو قول عائشة، وهو قول الشافعي ومالك، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، وروي عن مجاهد والنخعي. وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن عروة سأل عائشة كيف واجب وهو يقول فلا جناح، فبينت له عائشة أن رفع الجناح هو عما كان عليه أهل المدينة والعرب مما كانوا يتحرجون، لأنهم كانوا يطوفون بمناه، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة، فبين الله لهم أن ذاك الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية لا يجوز، وأن هذا ليس فيه حرج بل هذا ركن من أركان الحج. وهذا القول الأول كما سيأتي هو الصحيح. القول الثاني أنه واجب وليس بركن، ومن تركه فإنه يجبره بدم، وهذا ليس قول الحنفي والزيدي فقط بل هو قول الحسن البصري وقتادة والثوري وقول أصحاب صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد وحكي عن عطاء واختاره ابن قدامة. القول الثالث أنه سنة، يعني لو ذهبت للعمرة وطفت حول الكعبة وقصرت شعرك معناه العمرة صحيحة على هذا القول، وهذا جاء عن ابن سيرين وحكي عن عطاء وميمون بن مهران ومجاهد، وصح عن أنس وابن عباس وابن الزبير، وهو رواية عن أحمد. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، لكنه على تفصيل كما تقدم معنا في المفرد والقارن والمتمتع، كم يجب عليه سعي، متى يسعى، هذا شيء آخر. وهذا القول الذي هو قول الوجوب أو الركنية والذي رجحه العلامة بن باز والعلامة العثيمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يسعوا بين الصفا والمروة كما في حديث ابن عمر وأبي موسى في الصحيحين وحديث جابر في حجة الوداع، فكلها فيها الأمر بالسعي بين الصفا والمروة، فالصحيح أنه فرض بمعنى ركن. وهناك من يفرق بين الفرض والركن، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنهما بمعنى واحد. قال رحمه الله: لقوله تعالى فلا جناح عليه، قال صلى الله عليه رضي الله عنه في فتح القدير، من هو صاحب فتح القدير؟ الشوكاني. ومما يقوي دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى في آخرها: ومن تطوع خيرا انتهى. ولا ينافي هذا ما ذكره في الشرح المنتقى من الوجوب، لأن ما ذكره في الفتح هو ما أفادته الآية، والوجوب استفيد من الأحاديث. يعني تفهم من هذا أن الشوكاني له قولان، له قول في التفسير بأنه ليس بواجب، وله قول في نيل الأوطار أنه واجب، والصحيح ما قرره في نيل الأوطار أنه ركن واجب بمعنى الركن الذي لا يتم الحج إلا به. طيب، بقي بعض الأشياء مهمة لم يذكرها المؤلف، ما هي منها؟ ماذا يقول الساعي بين الصفا والمروة؟ لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد أدعية بين الصفا والمروة إلا ما سمعتم على الصفا أو على المروة، فيدعو بما شاء، يذكر الله، يسبح، يقرأ قرآن. ونصيحتي للحاج والمعتمر أن يجاهد نفسه، فهو في تلك المواطن الشيطان أحرص عليه من غيرها، لما يرى من الفتن وتبرج النساء، ربما يشغل بالنظر للنساء بعضهم، وبعضهم يشغل بالزخارف، وبعضهم يشغل بالبنيان، فيضيع عليه السعي وهو خارج العبادة. فحاول أن تجاهد نفسك وتقبل على العبادة وتغض بصرك وتكثر من الدعاء أو تقرأ قرآن أو تسبح أو تحمد أو تستغفر أو ما شئت. ليس هناك دعاء خاص. أيضا السعي بين الصفا والمروة كما تعلمون أنه قد حصل للمسعى توسيع كثير، وحصل الخلاف الشديد بين أهل العلم، هل ما جاء من التوسعة يكون له حكم المسعى أم أن السعي فيه باطل، والخلاف فيه طويل. والأحسن في هذه المسألة أن من لم يستطع أن يسعى في المسعى القديم فليسعى مع الناس، وإذا حصل شيء فمن ألزم الناس بذلك يتحمل. أما أنه يترك الحج لأنه ما يستطيع يسعى في المسعى القديم، كنا قديما ربما نحاول نمشي هنا ونستأذن من العساكر، وأحيانا يأذنون وأحيانا ما يأذنون، أما الآن فممنوع. الآن صعب أنك تمشي في المسعى القديم، لا بد أن تمشي مع الناس. بل كما سمعت أحيانا يغلقون الجبل، المكان المرتفع يغلق تماما فلا تصل إلا إلى أسفله. هذا عمود كبير، يقول أهل العلم هو الغاية، من مر خلف العمود فقد أكمل السعي عند الصفا، ومن أكمل العمود عند المروة معناه أنه أتم الشوط. فهم أحيانا ما يتركونك تمشي إلا هكذا خلف العمود، ما تستطيع ترتفع لشدة الزحام. فإذا تطوف مع الناس، تطوف مع الناس. وبعضهم يدخل عند العربات، وعند العربات زحام شديد. مؤخرا المشي بين العربات صعب، فيه أذية للعربات وأذية للماشي، فأنت تمشي مع الناس. وقد قال جماعة من أهل العلم بجواز ذلك، والمسألة خلافية ليس هذا موضعها. أيضا إذا انتهى الطائف من السعي بين الصفا والمروة فإنه في آخر شوط لا يدعو ولا يقف، أول ما تصل في المروة تخرج خلاص انتهيت، ثم تذهب للحلقة والتقصير كما سيأتي. وينتبه الطائف بين الصفا والمروة الساعي فيطوف 7 أشواط، أولها الصفا وآخرها المروة، ولا يصنع كما صنع ابن حزم. فابن حزم يرى في حجة الوداع أن الشوط من الصفا إلى الصفا، وهذا غلط، وهذا يفعله بعض الجاهلين. واحد اتصل بي، ذهب للعمرة قريبا وهو مريض متعب، يعني وصل مكة وهي غاية التعب، يعني مثل هذا في حقه يخفف. فلما وصل عند المروة مسعى سعى 14 شوطا، ظن أنه من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط، وهذا غلط. من الصفا إلى المروة شوط، والعودة شوط ثاني، والذهاب ثالث، والرجوع رابع، والذهاب خامس، والرجوع سادس، والذهاب سابع، وانتهيت. فإذا انتهيت في المروة بالسابع فأنت مصيب، فإن حسبت السابع وأنت في الصفا معناه أنك إما زدت أو أنقصت. فركز على عدد الأشواط ولا تشغل بغير ذلك.